فهنا فجعل يمسح النوم عن وجهه. ثم قال العشر الآيات الأخواتين من سورة آل عمران، ثم قال إلى شن المعلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عاص: فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بيزن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال ما عن ست مرات، ثم أوتر ثم اضطجع. احنا شرحنا الحديث ده في قيام الليل، لكن هو شاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس يقف على يساره، يعني واقف كده، فانما صلى اخذه بيده اليمنى وحركه حتى وضعه على يمينه. يعني الطفل لو انت واقف والطفل مش مظبوط جنبك، لو انت بتحفظ اطفال او بتعلم ابنك او بتعلم اطفال او انت مسؤول عن اطفال، ولقيت ان الطفل اخطا في اثناء الصلاه، انت عادي ممكن ايه تحركه اثناء الصلاه، ممكن تبقى فاهم ده كويس ان ده في مجال التعليم، فان مثلا الطفل بيصلي وقاعد يبص كده، فانت ممكن تظبط دماغه كده ينظر الى الامام، او انك انت تجيبه لو هو واقف خطا شمالا تجيبه يمين. هل الحاجه دي تبطل الصلاه؟ لا لا تبطل الصلاه. الحاجه الثانيه انه صلى ركعتين 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 ركعتين، ان صلاه الليل ايه؟ مثنى مثنى. وهتيجي معانا صفه الوتر، ان انت ممكن تصلي خمس ركعات بايه؟ بتسليمه، يعني في تسليمه في الرابعه والخامسه او سبع ركعات او 11 ركعه في صفه وتر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الاصل في قيام الليل ان هو ايه؟ مثنى مثنى. حدثنا ابو قيم محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. طبعا ده محمول على اوقات متعددة احوال مختلفة، كان في سنة العشاء ولا ما كانش فيه، يعني ايه يعني، لان الاصل الثابت انما صلى كان يصلي ايه؟ كان يزيد على 11 ركعة. عن زوارة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زوارة بن أوفى عن سعد بن هاشم عن سعد بن هشام عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. هنا نقطة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي قيام الليل، يعني يقضي يعني بيعتبره إيه؟ واجب عليه، ويعتبره ورد ثابت عليه، فإذا فاته إيه اللي يخليه يفوته؟ تعبان، مش قادر، لا يكلف الله نفسا مش قادر، تعبان، نام الليل كله، فمش قادر ان هو ايه؟ ان هو يكون من الليل النهارده، او جاي مرهق من سفر فمش قادر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ لما يستيقظ ايه؟ يقوم. وده من اصعب الاشياء صراحه، يعني عند التدريب، يعني من اصعب الاشياء فعلا انك انت تعرف تحافظ على هذا الورد بهذه الطريقه، خصوصا في ظل متغيرات الحياه المختلفه. حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابو سامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. يبقى صفه الصلاه ان هو كان بيفتتح بركعتين ايه؟ خفيفتين، وبعد كده اللي وراهم بيبقوا اطول منهم شويه، وبعد كده اللي وراهم بيبقوا هم ايه؟ دول الركعتين الطوليين، وبعد كده ايه؟ يخفف مره اخرى، يعني كان بيطلع بالتدريج وينزل بالتدريج. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس وحدثنا اسحاق بن موسى حدثنا معي قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله بن قيس بن مخرمه اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال لو مقن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته او فسطاته، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، يبقى خفيفتين بقى اطول حاجه، وبعدين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، يبقى بعد كده بدا يخف ايه؟ تدريجيا. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، يبقى طلع تدريجي خفيفتين، بعد كده طولتين طولتين طولتين، وبعد كده ايه؟ نزل تدريجي. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم اوتر فذلك 13 ركعه. حدثنا اسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه رضي الله عنها كيف كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. هنا ابن عباس وصف 13 ركعه، والمؤمن عائشه وصفت ايه؟ 11 ركعه. هل فيه هنا تعارض؟ لا، هذا محمول على حاله، وده محمول على ما راى، يعني هنا اذا تعدد يمكن الجمع، يمكن الجمع بسهوله. قال يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث. هنا من عائشة بتقول إنه كان بيصلي أربعا، ثم في فاصل ما بين الأربعة والأربعة، وده اللي احنا بيسموه كلمه التراويح او غير ذلك، يعني اللي هو ايه في فاصل ما بين الاربعه والايه الاربعه، يعني بيصلي اثنين واثنين، هو ما كانش بيصلي اربعه على بعض، كان بيصلي اثنين 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 اثنين، فكان هنا بيصلي هنا بس بعد الاثنين اول اثنين اول اثنين ثم اثنين، يعني اول اربع كان ايه يبقى فيه هنا ايه فاصل. فأم عائشة تقول ايه ممكن الفصل ده يكون مثلا بيجلس فيه قليلا، ممكن الفصل ده بيشرب فيه، ممكن الفصل ده بيستغفر فيه، ممكن الفصل ده سكوت وهدوء وصمت، بس هي لما وصفت وصفت ايه اربعا ثم اربعا ثم ثلاث. طبعا هي هنا بيتكلم على ايه، على حاجتين، على حسنهن وطولهن، يعني بيتكلم على ان على طول الصلاه الدين كده الدين كده، يعني احنا مش قادرين على ان احنا نعمل الدين مفيش مشكله، لكن هو الدين كده يعني ايه ان انت حسنهن وطولهن، يعني كان طويل الايه كان طويل قيام الليل. طبعا ده محمول على غير العشر الاواخر، لان يعني العشر الاواخر كان ايه اذا دخل العشر ما عادش بقى فيه حاجه تانية، كان بقى في قيام ليل طويل، يعني اللي هو كان احيا ليله وايقظ اهله وشد مئزره، يعني كان يعني اذا كان ده كان قبل قيام ده قبل العشر الاخر، بالك العشر كان بيعمل ايه. ثم يصلي تنام بعد عائشه كل يصلى تنام قبل ان توتر. هي بقى بتسال نوع صلاه، بتقول له طب انت صليت اربعه واربعه وبعدين ثلاثه، الثلاثه دول هما ليه الوتر، فبتقول له هو انت كنت بتنام يعني وبعد كده تصحى تصلي الوتر، يعني ممكن تصلي 8 وبعد كده ينام وبعد كده يصحى يصلي الوتر. طبعا دي انا عايز اكلمك ان اللي بيحصل ده واللي احنا بنقوله ده ده عايز عزيمه شديده، عايز عزيمه كبيره، ان مش سهل انك انت تنام وتصحى عشان تصلي الوتر بس. يعني انت غالبا لو هتاخد قيام الليل هتاخده ايه على بعض كده، انت لو انت قررت انك انت تنام وتصحى ده اصلا ايه دي مساله يعني انك تقسم الصلاه ده محتاج عزيمه فعلا حقيقيه. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيتكلم على إن هو إيه إن هو حتى هو قلبه وهو نائم هو قلبه مستحضر، أو إن هو إيه شدة الإيمان في قلبه تجعله يقوم للصلاة. يعني أحيانا أنت بتلاقي إيمان في قلبك كده فبتلاقي نفسك بتقوم من غير منبه، ومش عايز منبه، هو مش مستني منبه، وحياتك بتقوم للصلاة من غير إيه منبه، صح ولا أنا غلطان؟ وأحيانا أنت إيمانك ما فيش دافع، فأنت محتاج إنك أنت بتظبط 33 منبه وفي الآخر ما تقومش بقى. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. احنا الفصل قبل كده صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نقرأه يعني رجعوه، اللي هي صفة اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان يسوع صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. حدثنا عقود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان السوري عن الأعمش نحوه. طبعا ده لا 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 يعارض إن هو كان بيصلي 11 ركعة و13 ركعة، ده كان يعني ممكن في الليلة هي رأى التسعة بس، لأنه كان صلى مثلا اثنين في المسجد قبل ما يجي أو غير ذلك، أو ممكن اليوم اللي هو صلى فيه صلى 13 ركعة ده كان بيصلي سنة العشاء وبعد كده صلى 11 ركعة، فهو رأى ذلك. فالأفعال محمولة على الإيه؟ على اختلاف الإيه؟ الحال أو الأوراد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم أو بيفعلها. حدثنا محمد بن مسنة، حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن يمان أنه صلى مع النبي صلى من الليل، فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع ركوعا نحوها من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد ثم سجد كان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعب الذي شك في المائدة أو الأنعام. هنا حذيفة ده اثر اخر من اثار ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروي اثر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس صلى به صلاه طويله، ويروي اثر حذيفه ان حذيفه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفه صاحب من الصحابه حب يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فراح عجب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز تتعلم طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فاغتسل وامر بان يتوضا، النبي صلى الله عليه وسلم قام استحمى وتعالى نصلي بقى مع بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معلما مربيا، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى لما لقى حذيفه جاي، ضحى بنومه يعني، ما كانش عنده مشكله ان هو يفعل ذلك ايه لاجل ان شاب ايه يتعلم ذلك. ونبي صلى بدا يقوم صلى صلاه ايه طويله، ايه الطويله ديت؟ صلى بالبكاء والعمران والنساء والمائده والانعام وشك ايه شعبه هجاب العرف والانفال، وفي روايه اخرى انه صلى بالسبع الطوال، حتى صحابي ابن مسعود يقول دي الثالث، يعني ده الصحابي الثالث اللي نبي صلى معلمه قيام الليل، حتى قال حتى هممت بقيام يسوع، يعني هممت الناس بالصلاه وامشي اصلا وانا ديتش. هو هنا حذيفه كان انما صام يعني تاني، ما هو قرر يصلي لوحده. طب انت ما تعرفش يصلي لوحده بيعمل ايه يعني، انت والنبي صام هنا لم يقطع صلاته لاحد، يعني ده مفهوم مهم، ان انت جالك جار جالك ضيف، يعني ابن عباس جاي بات عندك، طب ما كان النبي صام ممكن ما ايه ما يقومش يقوم الليل النهارده عندنا ضيوف، لكن النبي صام هنا ما ايه ما اعتبرش قوي ان انا عندي ضيف، خلاص ما ضيف بات وياكل ويشرب وكل حاجه ويكرم، لكن انا ليا اوقات في العباده فانا محتاج ان انا ايه اعمل، عايز يجي معايا يجي يعني. فهنا ابن مسعود قصدي هنا حذيفه وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو صلى بالايه بالسبع الطوال. طبعا احنا احيانا كتير بنقول احنا شو ممكن ازاي نصلي الركعة وآل عمران والنساء والمائده والانعام وده هياخد الليل كله، لكن حقيقه ان فجاه ان ايه ان ده مش هياخد الليل كله ولا حاجه، ده ممكن يتقضى مثلا في 3 ساعات او 4 ساعات، والثلاث ساعات او الاربع ساعات دولت انت ممكن تقفهم في ماتش، ممكن تقفهم مع الناس مع صاحبك، ممكن تقفهم مع انا اسف مع بنت في الجامعه في معصيه الله، ممكن تقفهم في الناس بتقفهم على مسرحيات، الناس بتقفهم في الشارع. فخلينا يعني ايه بلاش نستبعد اللي ايه الصحابه لما وصفوا قيام النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا ايه؟ سالناش على عن حسنهن او كلهم وصفوه بالايه؟ بالطول. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال حفظ الصلاه لله ايه؟ طول القنوت. طول القنوت يعني ايه؟ يعني طول قيام الليل. يعني هل قيام الليل افضل في الوقت الاول ولا الوقت الاخير ولا الوقت الاوسط؟ قالوا ان الوقت الاخير هو الافضل اللي هو الثلث الاخير من الليل. طيب هل المفروض فيه الصفه بتاعته الصلاه القصيره الكثيره ولا الصلاه الطويله؟ لا، احب الصلاه الى الليل ايه؟ طول بعد المفروض هو طول القنوت يعني طول قيام الليل. يعني عائشه قام النبي صلى الله عليه وسلم بايام القران ليلا. شوف الاثر ده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى كيفيه، يعني بقى جبنا كلمة على ايه؟ على كيفيه، نقام بقايم القران ليله، يعني جاب الليل كله في ايه؟ في ايه؟ وده سهل جدا ومشاهد في امر قيام الليل اصلا المفروض في مكه، لان امر قيام الليل المفروض في مكه كان فرض في الاول على الصحابه، يعني الصحابه كانوا قبل ما يصلوا صلاه المكتوبه، انتوا عارفين ان الاحكام نزلت تدريجيه، فكان من الاحكام اللي نزلت تدريجيه الاحكام الايه؟ العبادات، فكان من العبادات الصلاه، الصلاه اول فرض الصلاه كانت قيام الليل بدايه، كانت فرض ثم نسخ بعد ذلك واصبح قيام الليل ايه؟ مستحب، وكان دي كانت بدايه الصلاه، بعد كده كانوا بيصلوا ايه؟ في وقت الشروق ووقت الايه؟ هو اول النهار واخر النهار، كانوا بيصلوا مثنى مثنى، وبعد كده بدا ايه؟ بعد كده نزلت ايه في المعراج فرض الصلاه اللي هي 5 صلوات. مساله ان كان بيصلي قيام الليل كان ايه بيصلي؟ يعني ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من معك والله يقدر الليل او ايه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه. كان بيقوم بايه؟ هو ايه اللي كان لازم القران يقوم بيه اصلا؟ ما كانش لازم القران الا صفحه او صفحتين، فكان بيقوم الليل كله بالايه؟ بالعدد القليل، الليل كله قوم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زيد عليه، يعني يقوم نصف الليل او زيد عليه ورتب كان ترتيلا. وبعد كده لما نزل التخفيف ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يعني ربنا يعلم انك بتقوم ثلثين الليل او احيانا بتقوم نص الليل او احيانا بتقوم ثلث الليل. ايه اللي كان نزل في السنه الاولى اصلا من الصور على ذلك؟ عدد الصور اللي نزل في الفتره دي كان قليل، ما كانش عدد الصور كبير قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم في مكه قيام طويل، وكان بيقوم في المدينه قيام طويل. هنا الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليله بايه من القران، ايه واحده بقى. يعني ايه؟ يعني كان بيكرر الايه ويكرر الايه فضل طول الليل كله ايه يكرر الايه. فدي طريقه اخرى من طرق قراءه القران اللي هي طريقه الايه التكرار التفكر. يعني في طريقة إن أنا أقرأ الآيات كثيرة، وفي طريقة إن أنا أقرأ الآية آية واحدة لكن إيه أكررها. هيقولوا كم ولا الكيف؟ هيقولوا الاثنين بيجيبوا بعض، يعني كم بيجيب كيف وكيف بيجيب إيه بكم. فنوع ولا مثلا نوع بين ذلك، فانظروا أنت ما الذي ينفعه، يعني يحرص على ما ينفعه. هنا حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل فقرأ الآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، وهذا يدل على مشروعية تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة أو في الليلة الواحدة. قال ابن القيم: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأوا بتفكر حتى مر بآية ومحتاج إليها في شفاء قلبي كررها ولو 100 مرة ولو الليلة، فقرأ في قراءة آية بتفكر وتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. وده اللي ابن عباس كان بيفتي به الناس، إنه يقول له أقرأ القرآن كله في ليلة ولا جيب البقرة بس؟ قال له هذا البقرة بس. الاختيارين مستواهم عالي بالنسبة لنا طبعا. يعني حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. هنا بقى الثالث من ايه ابن مسعود. احنا عندنا ابن عباس، وبعد كده عندنا ايه حذيفة، وبعد كده عندنا ايه ابن مسعود. ابن عباس وحذيفة وابن مسعود. قال: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هنا نقطة طول طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه ما كانش مجموعة من الصحابة، يعني كان صحابي، وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الصحابي يقول له أنا عايز تعالى معلمك. هو كان الصحابي هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم الليل، فكان هم حابين إن هم إيه يقوم الليل وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وده يجي معنا في قيام رمضان في مسألة إن زي إن لما الناس النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي، فبدأ الناس تعمل حجرات وراء، وبدأ إنه يحتاج كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجه حصير، يعني يعمل كأنه حجرة كده ويصلي لوحده، فبدأ الناس تصلي وراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الناس بدأت تصلي وراء في قيام رمضان مرة في الثانية في الثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك حتى لا يفرض عليهم، لأن هو خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي. فعشان كده يقول في قيام الليل هل هو مشروع جماعة؟ فيقولوا مشروع إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكنه إيه هل لازم؟ لا، أنت ممكن تصلي قيام الليل في رمضان لوحدك. ليه؟ لأن ده مشروع وده وده مشروع. فانظر الأنفع لك. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معين قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. إذا بقى من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ، يبقى هو كان بيصلي وأحيانا كان إيه يجلس وبعد كده ايه يقوم. هنا محمول على برضو على الا يكون هناك سآمة او ملل او تكلف، يعني السآمة والملل والتكلف تؤدي الى انك انت تنقطع، والاستمرار اهم من الكيفية. يعني لو انت متخيل ان احنا نعمل عمل كبير قوي بس نعمل مرة واحدة، ونعمل عمل بسيط ونستمر عليه، نعمل عمل بسيط ونستمر عليه. حدثنا احمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا خالد الحزاء عن عبد الله بن شقيق سالته عائشه عن النبي عن صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن تطوعي، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، فاذا قرا وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، واذا قرا وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هي بتقول انه احيانا مثلا كان بيصلي ايه صلاه قيام الليل كله قائم، او احيانا بيصلي قيام الليل هو ايه وهو جالس. طبعا ده محمول على آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو صلى الله عليه وسلم قال جالسا قال نعم بعدما حطمه الناس، إن بعد فوق 60 أو في آخر الخمسينات إن النبي صلى الله عليه وسلم النبي أصلا تزوج عائشة وبنى عائشة في المدينة، فأصلا فترة حياة أمين عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها كم سنة؟ يعني أقل من 10 سنين، 9 سنين أو 8 سنين. فالتسع سنين هي بتصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معين حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن مطيب بن أبي وداع السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من الأطول منها. السبحة هنا يعني النافلة، يعني الصلاة النافلة أو الصلاة عموما بتسمى إيه سبحة. تقول إنه أحيانا كان بيصلي ويعود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصبح اللي هي صلاة النافلة كان يقرأ سورة، وكان يقرأ سورة بصوت عالي، فكان أصلا يقعد يرتل السورة يقرأ قراءة متأنية جدا فيها نوع من أنواع التأني، حتى إن هو يبقى السورة البسيطة اللي هو بيقرأها مثلا يقرأ سورة البروج مثلا يقرأ سورة النبأ تكون أطول من إيه من الصورة اللي هو الطويلة اصلا. حدثنا حسن بن محمد الزعفرين حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جبير قال اخبرني عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى اكثر صلاته وهو جاهز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان تعبان جدا مش قادر يقف ومع ذلك كان بيصلي. عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل ظهري وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هنا صفة السنة المؤكدة التي يرويها ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من صلى الليل 12 ركعة عمدون فريدة بين الله له بيتا ايه بيتا في الجنة 12 ركعة هم ايه صلوا ازاي؟ 2 قبل الفجر و6 عند الظهر و2 بعد المغرب و2 عند العشاء. صلي بقى براحتك في اوقات تصلي فيها نفل مطلق براحتك خالص بين المغرب والعشاء بعد العشاء لحد الفجر من بعد الضحى لحد الظهر بنص ساعة اللي هو الزوال من الظهر العصر صلي براحتك كمان كما تشاء. الحديث ده ده ثواب مخصوص ثواب مخصوص على فعل مخصوص لا ده ممكن واحد بس ممكن يعني من بنى الله بيتا ولو مفحص خطاء بنى الله بيتا في الجنة يعني ممكن تاخد بيت الجنة بسبب عمل تاني صغير زي ال 12 ركعة او اكثر او اقل لكن ده ثواب مخصوص لايه؟ لفعل مخصوص. انت ممكن تصلي ركعتين ربنا اقبلك ودخلك بيهم الجنة فاهم قصدي؟ ممكن تصلي نوافل كتير وعلى حسب انت حسابك فين في الحديث لكن الثواب ده معلق بالفعل ده مش بفعل اخر.
اه
قبل الزوال اه
والعصر
من بعد عصر المغرب
من بعد عصر المغرب
يعني من اول ما العصر الاذان من بعد عصر المغرب ما لم تكن فريضه
لكن
ما هي وقت الشروق الشمس ووقت غروب الشمس
مش فريضه
وبعد الفجر لحد الضحى النهي موجود وبعض الافعال موجوده فهل افعال تنسخ النهي هل افعال استثناء من النهي هل افعال لها اسباب فنعلق النهي الا بهذه الاسباب ده كله موجود في الفقه لكن في نهي موجود في الصلاه وقت الشروق وقت الغروب والنبي علل ذلك بايه بان هذا وقت الناس تسجد فيه للشياطين يعني ده وقت عباده الشيطان وقت تمثل الشيطان للناس ان يعبدوه ان الشمس تطلع بين قرني شيطان او تغرب بين قرني شيطان ان الشيطان هنا بيتمثل انه اله وان الناس تسجد له عبد الشيطان بيسجدوا له في هذا الوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نتشبه بهم في ايه في عبادتهم ان احنا نكون عندنا استقلال وعزه بديننا ولا نحتاج ان نفعل اي شيء فيه ايه فيه نوع من انواع شبه العباده لكن في استثناءات زي مثلا في مكه زي في الكعبه مثلا زي مثلا في حديث الصحابي اللي كان بلال لو كان يتوضا في وقت من الليل او نهار وغير ذلك من الايه الادله اللي ساقها بعض العلماء اللي انتصروا لمساله ان النهي ده ايه له ايه له فقهي في ضبط المساله ان هو مش النهي مطلق لكن يعني الجمع بين الاعمال او عشان كده يقولوا ان هل نفعل ذلك ولا لا نفعله الاولى لا تفعله الا اذا كان سبب يقولوا بقى السبب ايه يقولوا هل السبب ان هو كان عليه فرض كان عليه فرض مثلا جابه ولا مثلا سنه مؤكده يقولوا الصلاه المسببه فيقولوا طب ايه الصلاه المسببه يقولوا يعني الصلاه لها ايه ده سبب لكن النهي عن النفل المطلق فقط فيقولوا طب ايه النهي المسببه يعني تحيه المسجد دي مسببه يعني ايه خلاف في المساله فيه ايه ممكن في درس الفقه ان شاء الله الناس هتاخده بتمهل يعني لكن خلينا نتكلم واحنا بنتكلم هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثواب معين او حض الصحابه على صلاه النافله بثواب معين اللي هو 12 ركعه عمدون الفريضه بين الله وبيتا في ايه في الجنه فالثواب المعلق على فعل محدد.
دكتور هو هل معرفه الثواب المخصوص ده شرط في الفصول يعني انا عارف
السنن
بس مش كنتش عارف
حديد البيت هتاخد بس من احتسب الاجر له اجر اعلى من لم يحتسب يعني مجرد فعل اداء العباده انت بتاخذ بها الثواب ويغفر لها الذنب وترفع بها الدرجه وغير ذلك لكن اللي بيسجد وهو بيحتسب بياخد ثواب اعلى ذلك كان في فضيله في طلب العلم لذلك حض النبي على طلب العلم لانك لما بتعرف الثواب قلبك بيكون اكثر يقين ان انت الدافع اللي عندك بيكون اكثر قوه انك تركيزك وانت بتحاول تحصل الثواب يبقى اعلى من تركيزك وانت ما عندكش علم. وده مشاهد معروف يعني. انا لو ما عنديش علم عن النبي صلى الله عليه وسلم مش هتلاقيني حريص قوي على ان انا اكون بعشرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما اعرف صلى الله عليه وسلم او احب النبي صلى الله عليه وسلم او اعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيحب النبي صلى الله عليه وسلم او قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم حقق اعلى درجات العبوديه لله سبحانه وتعالى، فانا بيزداد اتباعي له على قدر العلم الذي تعلمته. يعني مسألة ارتباط الإيمان بالعلم مشهودة يعني مش محتاجة دلالة، يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم بيختلف عن الإيمان يعني أحيانا العلم بيبقى موجود والإيمان يضل منه أو يبعد عنه، وده ربنا ضربه مثل في إيه أتيناه وآتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، بيبقى يكون بسبب إن الإيمان بيتخلف بسبب اتباع الهوى، فيسخر العلم في إيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ربنا هنا اتكلم على إنه أوتي علم لكنه ترك العلم، أوتي العلم لكنه لم يتحمل العلم. فإمتى الإيمان يتخلف عن العلم؟ يتخلف الإيمان عن العلم إمتى؟ لما نتبع الهوى، لما يكون معنا العلم لكن نتبع الهوى، فيصبح العلم هنا مش أداة من أدوات الإيمان، مش القوة الضاغطة والقوة التركيزية ودافع الإرادة ودافع النية. لذلك بيبقى هنا العلم كأنه أداة يسخر بها إن احنا نحلل ونحلم لأنفسنا زي بني إسرائيل كده، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. إنه كان عنده العلم لكن بدأ يسخره فيه في هواء. أو النقطة الثانية إن هو العلم لم يعمل به، فأصبح العلم بقى علم لمجرد، بقى نظري، بقى فكر، بقى كلام وخلاص، بقى كلام وراء كلام، بقى احنا بنتكلم لكن ما عادش العلم يتبعه عامل. فهنا أصبح العلم ايه تخلف عنه الإيمان. عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق الشارق، لا يسرق السارق أو لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فيقوله هنا هو كان عارف إن شرب الخمر حرام، إيه اللي يمنعه إنه يشرب الخمر؟ إنه يعلم العقوبة أو إنه هو يعلم مقام الله أو إنه يعلم مراقبة الله أو إنه يعلم فساد ما يصنع أو إنه يعلم إنه هيعاقب على ما يصنع. فهنا لما تخلف العلم حصل إيه؟ حصل المعصية. فيقولوا عشان كده يقولوا ايه ان كل عاصي جاهل على قدر بقى الجهل. في واحد جاهل بمقام الله، في واحد جاهل بمعاملة الله، في واحد جاهل بحكم الله، يعني في واحد مش عارف ان ده حرام، في واحد عارف ان ده حرام بس ما يعرفش العقوبة اللي عليه ايه، في واحد عارف ان ده حرام وعارف العقوبة ايه لكن هو ما يعرفش ان قد ايه ربنا سبحانه وتعالى عظيم وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى لما فعل ذلك عن حكمة، فهو جهل مقام الله فتجلى على امر الله سبحانه وتعالى. طيب حدثنا محمد المسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعب عن ابي اسحاق، قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سالنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال انكم لا تطيقون ذلك، فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، قال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، دول هنا كم؟ ستة الظهر، وقبل العصر أربعا، يفصل ما بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم المؤمنين والمسلمين. هنا نتكلم على مسألة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل. فبيسأل علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب كان من الايه من الناس التي كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة يصلي على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين، حد يعرف دي فين؟ في التشهد، السلام عليك يا نبي احنا وسلم علينا وعلى عباد الله الصالحين. طيب باب صلاة الضحى. صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلاة التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان ثوابها، فمن أحاديث الوريدة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في حديث صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، قال صوم ثلاث أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي هريرة صلي. أبو هريرة من أقدم أيضا مؤخرا، يعني أبو هريرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 في خيبر، فأبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه بيقول له لما تيجي تنام صلي وتر. فهنا محمول على ايه؟ على قدرة التحمل وعلى اختلاف حال المخاطب وعلى المرحلة التي يسلم فيها او يحتاج اليها هذا الايه الرجل على غيره او على الحد الادنى من العبادات. يعني يعني انت ايه لو ما عندكش لا مش عارف تقوم الليل فنعمل لا وصلي وقت قبل ما تنام ماشي كده. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم.
ابو هريرة اسلم مؤخر اول اسلم مؤخر انا اسلم
اسلم هم خمسة
صح؟
باب ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني يصبح على كل مفصل صدقة. إنما صلى الله هنا بيوضح لنا المسألة بيقول إن أنت أخذت نعم، فنعم ربنا سبحانه وتعالى تقتضي إنك أنت تعمل إيه؟ إنك تشكر النعم، فتشكر نعمة كل النبي صلى الله عليه وسلم بيفكرك إن في نعمة اسمها مفاصل. لو أنت مش واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيفكرك إن أنت بيقول لك إنك أنت عندك كل يوم تشكو نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، ومن النعم اللي انت مهم انك تاخد بالك منها نعمه الايه السلامه. السلامه يعني ايه؟ المفاصل. فبيقول لك خد بالك ان كل مفصل من مفاصلك عليه دي نعمه. في واحد ما عندوش المفصل ده هتلاقي صعب الحال ازاي مستقيم كده مش عارف يتنيه مش عارف يحرك الايه العقل الاصبع. في واحد ما عندوش المفصل ده عنده في تيبس فمش عارف يحرك. في واحد الكتف بتاعه واقف، في واحد الدراع بتاعه واقف، في واحد رجله واقفه مش قادر. في واحد فانما صار بيفكر يقول خد بالك ان من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك نعمه الصحه، ومن نعم الصحه لو انت مش واخد بالك انا اذكرك ان هذه نعمه تستحق ان نشكرها لله سبحانه وتعالى. هي نعمه ايه؟ سلامه. يعني ايه؟ يعني المفاصل. قال فكل تسبيحه صدق. طيب اتصدق على المفاصل ازاي؟ يعني انا اعد المفاصل واتصدق عليها ازاي؟ فانا مثلا بقول لك ان احيانا انت ممكن مش تصدق يعني تطلع عن كل مفصل جنيه ولا تطلع عن كل مفصل دينار ولا درهم، لكن انت ممكن تعمل اعمال صالحه هذه الاعمال تكف عنك الايه شكر النعمه دي. ايه الاعمال؟ فانا مثلا فتح لك ابواب اعمال كتير قوي كانك انت تصدقت شكرا لله على هذه النعمه. ايه هي؟ فقال لك فكل تسبيحه صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تهليله صدق، او كل تكبيره. عارفين يعني ايه تسبيحه وتحميده تكبيره تهليله؟ يعني سبحان الله لا اله الا الله والله هو اكبر. قال وامر بالمعروف صدقه، يعني لو انت قابلت واحد قلت له ما تيجي نصلي في الجامع ده ايه كانك صدقت. لو نهي عن منكر صدقه، لقيت واحد مثلا بيعمل حاجه حرام فقلت له ده كده حرام ده يغضب ربنا، او ما تيجي نحاول نعمل حاجه ثانيه احسن وترضي ربنا بيها، انت كده ايه صدقت صدقت. ويجزي من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى ركعتان من الضحى، يعني يبقى انت عشان تاخد شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى على المفاصل ممكن يجزي عن ذلك، بدل ما تقعد تعمل كل الايه كل الاعمال الصالحه كتير ديت، انت ممكن ركعه الضحى تاخد ثواب بايه شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الاوابين حين تيبض الفصال. يعني ايه صلاه الاوابين حين تيبض الفصال؟ يعني الصلاة تجمد الفصال، الفصيل اللي هو الجمل الصغير، والغمض اللي هو حرارة الشمس، يعني وقت أول وقت الضحى. يعني يقول لك إن دي صلاة الأوابين، يعني صلاة الناس اللي رجع إلى الله، التوابين اللي بيحبوا ربنا. إن الناس كلها بعد الفجر عايزة تنام، وده فضل قاعد في المسجد لحد ما جه وقت الضحى وبدأ يصلي. ده أواب، ده رجاع، ده شكور، أفلا أكون عبدا شكورا. ده التواب غير الأواب، الأواب كثير الوجوع حتى لو من غير معصية. عشان كده وصف الأنبياء بالإيه؟ نعم العبد إنه أواب، وإن كان الكل في حق الله فهو صاحب ظلم لنفسه. يعني سيدنا آدم قال ربي إني ظلمت نفسي، جميع الأنبياء جاء على لسانهم ذلك، سيدنا إبراهيم، سيدنا داود، سيدنا يونس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم أبو بكر قال إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، لكن سيدنا موسى ربنا ظلمنا أنفسنا. يعني مسألة إن العبد بين يدي ربه هو دائما مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدره. لكن هنا الأواب كثير الرجوع حتى بدون المعاظم مشاهدة، اللي هي الكبائر والصغائر اللي هي منصوص عليها إن هي حتى ده يحتاج إلى توبة، لكن الأواب ده كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا وصل بيقول صلاة الأوابين يعني المقربين، يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، التوابين هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى حين تيمض الفصال. حدثنا محمد بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيلسي، قال حدثنا شعبة عن يزيد الغشك، قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة كان يصلي من صلي الضحى؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى كان وصلا بيصلي الضحى إيه؟ أحيانا أربع ركعات. الأثر اللي قبل ذلك قال إيه؟ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى فيه ركعتين وفيه إيه؟ أربعة. حدثنا محمد المسنى حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زيد بن عبيد الله بن ربيعة الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي كان يصلي الضحى 6 ركعات. يبقى هنا ايه 2 و4 و6. هل في تعارض هنا؟ لا، كل صحابي يروي بما رأى. حدثنا محمد المسنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ما اخبرني احد ان راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ام هانئ، فانها حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فاغتسلت فسبح 8 ركعات. هنا سبح يعني ايه؟ سبحة، يعني صلى الضحى. ام هانئ اخت علي بن ابي طالب بتصف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه جه الفجر، فانما صلى اضل الليل كله فين؟ أضلل كله في الكعبة بيصلي. هند تقول ما رأيت الله عبد في حياتي مثل ما عبد في هذه الليلة. يعني الصحابة دخلوا في فتح مكة محاربين، دخلوا الظهر، لما جه وقت الغروب الصحابة كلهم في الكعبة ايه خلاص بقى هذه الليلة هدمت الأصنام. يعني دي كانت كان يعني حد فتح مكة كانت الأصنام فين؟ على سطح الكعبة. لما جاء الحق وزهق الباطل مثلا أمر بإيه؟ بأن تسقط الأصنام على الكعبة. فطول النهار كانوا شغالين فين؟ جايين من قتال، وبعد كده عملوا إيه؟ هدموا الأصنام. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الليل عملوا إيه الصحابة؟ وقفوا طول الليل كلهم يصلوا، كعبة مليانة ناس بتصلي. هي هند بتقول أنا ما شفتش في حياتي في مكة كان فيها عبادة زي اليوم ده. لما طلع الفجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فين؟ في الكعبة. وبعدين النبي ما صلاش بقى الضحى مع الصحابة، عمل ايه؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مهانئ وعمل ايه؟ وصلى 8 ركعات. يبقى صلى الضحى كم ركعه؟ 8 ركعات. قالت ما رايته صلى صلاه قط اخف منها غير انه كان يتم الركوع والسجود. 8 ركعات كانوا ايه؟ كانوا خفاف. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه. يعني ام عائشه تقول ان هو اصلا ما كانش بيداوم على صلاه الضحى، انما كان لما يجي من سفر كان يصلي ايه الضحى. هنا في اقوال، عشان كده كان يعني بعض العلماء قال ان اصلا صلاه الضحى اصلا ليست من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث المثبته صلاه الضحى كثيره جدا. بيقول ان ايه الاحاديث جاءت على صلاه الضحى 3 اقسام. قسم فيه اثبات مطلقا زي قول ام عائشه لما سئلت قالت نعم 4 ركعات يزيد ما شاء الله. والقسم الثاني جاء مقيدا بمجيء من السفر، قالت الا ان يجيء من مغيبه. والقسم الثالث اللي هو النفي مطلقا، قالت ما سبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الضحى قط. فده كله ورد عن ام عائشه، وده يتكلم على ان ام عائشه رأت ذلك احيانا واحيانا ذلك واحيانا ايه ذلك. فهنا يدل على انه لم يكن يداوم على هذه الصلاه بطريقه مستمره، والا فكان تكتيبه ان هو كان ايه كان لا يتركها مطلقا. لكن برضه يدل على مشروعيتها وانها من الايه من الاشياء التي جاءت فيها ايه فيها الثواب. كفايه ان انت بتاخد ثواب ايه بركعتين، ثواب بتدفع صدقه 366 في صلاه. عن ابي سعيد الخدري قال كان يصلي ما شاء الله الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعوها حتى نقول لا يصليها. هنا ابو سعيد بيقول ان هي كان اصلا كان بايه بيراوح بين الصلاه هذه والصلاه هذه ويزكيها وفعلها. حدثنا احمد بن يعني عن هشيم حدثنا عبيده عن ابراهيم بن سهم بن جاب عن قيصع الضبي او عن قزع عن قيصعي عن ابي ايوب الانصاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت يا رسول الله انك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس؟ فقال ان الابواب باب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتد حتى تصلي الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت في كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. الزوال يعني ميل الشمس في كبد السماء حتى يصبح للشيء ظل. يعني الشمس لو في السماء وانت تحت كده، الشمس لو عمودية في السماء ده هو الوقت المنهي عنه، اللي هي وده صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس، من بعد الضحى لحد ايه لحد قبل الزوال اللي هو قبل الظهر 6 ساعة، اللي هي الشمس بقت عمودية في السماء، فانت لو واقف تحتها الظل ما يبقاش في ظل. اول ما الشمس تبدا تميل يبدا انت ايه انعكاس الظل يظهر، ده وقت الزوالات الظل، عندما يصير يصير ظل الشيء ايه مثله، يبقى ظل الشيء لما يصبح لما يكون مثله يبقى ده ايه ده وقت الايه الظهر. فهنا هو بيسال ان هو اصلا كان بيصلي لحد فين، بيقول لحد ايه الزوال، يعني عند الزوال يعني بعد الزوال، يعني يعني ايه قال كان يدوم على اربع ركعات عند الزوال، المغرب يقول عند الزوال اي بعده، وكما في حديث عبد الله بن سائب كان يصلي اربع بعد نزول الشمس قبل الظهر، وهي راتبه الظهر القبليه ماشي كده، واتكلم على ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا تتجه حتى تصلي الظهر الا تغلق ابواب السماء في هذا الوقت، بل تكون مفتوحه حتى تصلي الظهر، لهذا حسن على المحافظه على اربع ركعات تكون بعد زوال الشمس اذا قام صلاه الظهر، فأحب أن يصعد إلي في تلك الساعة خير، والصلاة من أعظم الخير وأجله. قلت أفي كلهن في كلهن قراءة، أي في كل ركعات قراءة؟ قال نعم، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا، هذا يفيد أن تصلي بدون تسليم فاصل. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا بعد نزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. يبقى هنا يا جماعة مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أوقات فتح ابواب السماء. الصلاه التطوع نصليها في البيت ولا نصليها في المسجد؟ قال صلاه التطوع في البيت افضل من صلاتها في المسجد. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح عن علي بن حارس عن حرام عن حرام بن معاويه عن عمه عبد الله بن سعد قال سمعت رسول الله صلى في بيتي وصلى في المسجد، قال قد ترى ما اقرب بيتي من المسجد، فلا ان اصلي في بيتي احب الي من ان اصلي في المسجد الا ان تكون صلاه مكتوبه. ابن عاصم بيقول للصحابه لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، يعني حاول ما تبقاش بيتك قبر، والقبر ما بيصلاش فيه. فكانه بيقول حد يصلي هو مات هيصلي في القبر ازاي يعني؟ او مفيش حد بيروح يصلي في القبر، لا يقصد القبر ايه للصلاه فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه عن ذلك، قال لعن الله يؤذن صلاه تاخذ قبورا بهم مصالحين مساجد او اني انهاكم عن هذا، يعني لا تسجدوا في هذه الايه الاماكن. فنهانا عن اتخاذ المقابر مكان للايه للصلاه. فهنا طيب هنا النبي صلى الله عليه بيقول ان الصلاه في البيت احب الى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه في الايه في المسجد. طبعا الصيام يعني ممكن تقرؤه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلينا ناخد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب قال رسول الله قراءة القرآن الكريم، هل كان الرسول يرفع الصوت أم يخفض الصوت؟ هل كان يقف؟ هل كان يمد الوقف والابتداء الترتيل تحسين الصوت وغير ذلك؟ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن يعلى المملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني أصلا كان بيقرأ القرآن كان يقرأ إيه؟ كأنك حرف حرف، يعني قراءة متأنية سهلة، إن كأنك أنت ترسم الحرف من وراء، تستطيع أنك تلحق الحروف مش تلحق الكلمات دي. يعني ممكن في زماننا هذا ممكن ما تلاقيش حد بيقرأ، ممكن مثلا الشيخ عبد الواسط أو الشيخ الحصري أو الشيخ النشاوي أو الشيخ مصطفى إسماعيل أو الشيخ طلاوي، يعني ممكن تلاقي الجيل القديم بيعمل ده، لكن في زماننا هذا ما تلاقيش الإيه القراءة مفسرة حرفا حرفا. وشوف هو قال هنا إيه تفسير، يعني ايه تفسير؟ يعني القراءة لما تكون متأنية هي بتفسر نفسها، يعني انت مش هي انت بتفهم. هل القرآن يحتاج الى مزيد تفسير؟ غالب القرآن لا يحتاج الى كتب تفسير، غالب القرآن يفهمه الناس، ده كلام ابن عباس، ان غالب القرآن يفهمه الناس، القرآن خطاب للعالمين، لكن في جزء من القرآن يحتاج الى تفسير، يحتاج الى ان في بيحصل فيه شبهه، بيحصل فيه مساله. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ان احنا نسال اهل العلم، قال علمه الذين يستنبطونه منهم، او اما الذين يكون زينا فتبعنا وتشابه منهم طغاء كده طغاء تاويل معناه تاويله الا الله راسخون في العلم يقولون امنا بان في ايات محتاجه وسوخ في العلم، الوسوخ انك بتضرب في اعماق العلم، يعني 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 تاخد مساله وترسخ فيها وتتوسع فيها. الاستنباط ده محتاج ايه؟ محتاج احاطه، فقال تعالى بل كذبوا ولم يحيطوا بعلمي ولما ياتيهم تاويله. يبقى العلم محتاج حاجتين، محتاج شمول، محتاج احاطه، ومحتاج ايه؟ وسوخ، محتاج ايه؟ قوه، إيه ان واحد يراسخ في العلم. في ايات محتاجه وسوخ واحاطه، وفي ايات غالب الايات مش محتاجه وسوخ ولا احاطه، محتاجه بس قلب مقبل على الله سبحانه في ذلك لذكر لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شيء محتاج اهتمام أو محتاج قلب، محتاج واحد عنده قلب مقبل على ربه مؤمن بربه، أو محتاج واحد عنده إيه ما عندوش قلب لكن عنده إيه عنده يسمع ألقى السمع، يعني مش بيسمع بيستمع، لأن يعني السماع أنت ممكن ما تحاسبش عليه. واحد ماشي في الشارع فسمع أغنية هو مش هيحاسب على أن يعاقب على أنها سمع رغم أنفه، لكنها تحاسب على إيه على الاستماع. فهنا ألقى السمع يعني واحد إيه واحد قصد السماع وهو شهيد، يعني هو يحاول أن يأتي بقلبه، يحاول أن يشهد ذلك بروحه، يحاول أن يشهد بنفسه، يحاول أن يشهد المعاني، يحاول أن هو يفهم، يحاول أن يستحضر، يحاول أن هو يعيش هذا الذي يقال. ده هنا يستفيد. فغالب القرآن ينفع تنتفع به من غير إيه؟ من غير ما يكون من علماء اللغة العربية، وإلا كان أبو جهل كان ممكن يعقد اللغة العربية، يعقد مجامع اللغة العربية اللي عندنا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى سماه أعجمي، قالوا نزلناها على بعض الأعجمين، إن هو كان أعجمي، هو مش أعجمي يعني ما بعرفش يتكلم عربي، ما بعرف يتكلم عربي، لكن هو كان إيه؟ كان مش هيفهم، ليه؟ لأنه في قلبه وقر. طيب، هي بتقول كان القرآن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفاً حرفاً، يبقى إحنا بنيجي القرآن نحاول إن إحنا إيه؟ نحاول إن إحنا نقرأه بتمهل عشان إيه؟ عشان نستفيد منه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله؟ قال مد. يا مد يعني إيه؟ يعني بمد القراءة، يعني كانت قراءة متأنية، مش النبي عليه الصلاة مش مستعجل، يعني كان ما بيجي يقرأوا يسموه في قراءة انك انت بتمد ست حركات، وفي قراءة بانه انك انت بت ايه في المد المنفصل بتقرأ ايه بتقصر المنفصل، ف لو بيسموه قصر المنفصل. فأنس بيقول انه اصلا كان بيمد، يعني لما يكون في مد بايه المد في مد طبيعي او في مد متصل ومد منفصل، كان انه اصلا بيمد المدود، كان القراءة قراءة متأنية فيها ايه فيها المد كما تحب ان تسمعه ويفسر نفسه. إيه عن ابي مليكة حدثنا علي بن حجر حدثنا يحيى بن سعيد الاموي عن ابن جريش عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان يصلي ما يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، مالك يوم الدين ثم يقف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ الفتحة، وأم سلمة بتقرأ بتجوي أو بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ الفتحة إزاي. إحنا عندنا ناس بدي إيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك، هو لما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بين كل آية وآية النبي صلى الله عليه وسلم بإيه يقف. الوقف بالسكوت، يعني مش بالسكوت طويل، انما كان الايات مفسره.
اقرا السبع الطوال ازاي في الليله واحده؟
مش لازم تعمل كل حاجه، ما هو يجي معانا ان هو كان بيقرا حاجه برضه، يعني مش لازم لما تجيب يوم الجيل يوم اجيب السبع الطوال تعمل، ما هو قرا السبع الطوال وقرا الايه.
اقول هو ازاي الرسول،
هو انت مش هتجمع كله في واحد، بدايتنا كان هناك بركه ولو حاولت هتلاقيها ممكن تيجي. أعرف من فعل ذلك، أنا أعرف من أتى بالقرآن كله في ركعة واحدة، شباب في عصرنا هذا مرات، وفي شيخ أسامة عبد العظيم في القاهرة بيختموا في رمضان كل يومين، يعني كل في التراويح، فده موجود يعني حتى الآن موجود في هذا العصر. فبلاش إيه بلاش تعارض ده بكلام، إحنا حاول تجاوب لو لقيت مشكلة نحلها. كان يصلي من يقطع قراءته يجزئها فيقف على رأس كل آية، وهي قالت يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، يعني يجزئ القراءة، فكان يقف عند عند رأس كل آية. حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن معاذ بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بالقراءة أم يجهل؟ قالت كل ذلك كان يفعل، قد كان يفعل، كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. يبقى أحيانا إيه يفعل ذلك وأحيانا يفعل ذلك. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاذ بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح ويقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال معاذ بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. يقع على نقاطه يوم الفتح. يعني اصلا كان يرتب القران على نقاطه ايه؟ يوم الفتح. يوم الفتح اللي هو ايه؟ يوم الحديبيه، صلح الحديبيه. احنا اتكلمنا ده في السيره، يعني ان كنت بتعدونا ان الفتح فتح مكه، وكنا نعد ان الفتح فتح الايه؟ الحديبيه. الايه دي نزلت فين؟ بينما سلم عائد من الحديبيه، فقال رجع، يعني ردد الصوت، يعني 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 يقرا الايه ويرددها. عارف الا احسن دندنه دك ولا دندنه ابو عازم؟ سمى قراءه القران دندنه. عارفين الدندنه يعني او الدعاء يعني؟ يعني واحد يحسن صوته، يعني يرتل صوته قدر قدر اوتيه مزمار من مزامير ال داوود. يعني سمى تحسين لحن في 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 نغمه، في في واحد يعايش مع القرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يتغنى يعني يستغني بالقرآن عن غيره، يعني فيه غناء. يعني شيخ الإسلام بيرد على القشيري وبيتكلم على مسألة السماع، الناس بتعمل الحضرة ويقعدوا يرقصوا ويغنوا والحاجات دي، وكانوا فاكرين دي عبادة يعني، وقد نهى الأئمة عن ذلك عبر العصور. فكان هو بيتكلم، كان بيقول إن الغناء سمي غناء لأنه يستغنى به عن غيره، يعني حاجة بتغنيك، واحد بيشعر مش عايز يسمع حاجة تانية، واحد سعيد بما يسمع، واحد بيطرب بما يسمع، واحد يشعر بأن هذا فيه غناء عن عما سواه. فقال وقد نهينا عن 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 غير السماع الشرعي. يعني احنا لنا في السماع، في سماع مشروع وفي سماع ممنوع، مع ان هو بيعمل ده. يعني فعلا في واحد بيسكر بالاغاني، في واحد بيطرب ويعيش ويحاول يعيش المعاني. ولو كان واحد مثلا بيتكلم في الشعر مثلا عن بنت سايبها، فهو يبدا يشعر ان هو ايه، مع ان هو ما عندوش لبنت ولا حاجه خالص، بس هو يبدا يعيش القصه. او واحد مثلا بيتكلم على مثلا الديار وهو سافر مثلا وعاش مشكله مثلا مع اهله وقصه مثلا حزينه، فيبدا يشعر ان هو كمان مصدوم، مع ان هو اصلا ما حصلش في حياته خالص. فالغناء يثير القلب، الغناء مؤثر في القلب. فهنا القرآن مش غناء، القرآن غذاء، وفيه غني عما سواه. فالصحابي هنا بيقول يرجع، يعني ايه يرجع؟ يعني ايه؟ يعني يردد الآيات، يعني يرتل الآية ويعيدها تاني، ويرتل ويعيد تاني، حتى يشربها القلب. قال لولا يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، يعني في ذلك اللحن. يعني بقول لهم لولا ان انا لو عملت ده الناس مش هتسيبني، فانا ايه، انا بس بقول لكم يعني ان النبي اصلا كان بيعمل ايه في ليله الحديبيه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا واحد بن قيس الحداني عن حسين بن مسق عن قتاده قال ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. يعني كان لا يرجع ترجيع الغناء، يعني زي ما هنا ان هنا تجديد الايات، وهنا لا يرجع يعني ايه، ما كانش بيقعد يلحن زي ده الحين الايه الغناء، لان القراءه بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوه. عشان كده العلماء اشتدوا شويه على مساله الايه اللي بيستعمل المقامات والحاجات بتاعه الغناء في الشرع، ومنهم من قال ان ذلك من تحسين الصوت والتحبير اذا كان علمها قبل ذلك، فلا مانع ان هو يستعملها ذلك، لكن لا تطلب لاجل الايه، لاجل القران. يعني كان واحد مغني وتاب، فهو عنده ملكات صوتيه فهنا، لكن ده تطلب لاجل القران؟ لا، القران اصلا له ايه، له ترجيعه الخاص، وله صوته الخاص، وله مزماره الخاص، وله وقعه الخاص، وله لحنه الخاص، وله استغنائه الخاص، له استقلاله الخاص، له مزية خاصة عن كل الكلام البشري، كلام البشر. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. انت عارفين ان اصلا كان ساكن جنب الايه، جنب المسجد، كان يسكن في الحجرات، وانت قاعد في البيت تسمع الايه، تسمع صوت في المسجد، ده يدل على ايه؟ على علو الصوت. يعني احيانا ان احنا ايه، الصحابه كانوا اذا اجتمعوا امر واحد فيهم ان يقرا القران ويستمع للمأموم. عمر كان اذا لقي موسى قال ذكينا ربنا، فكان ايه، فكان ابو موسى يقرا والصحابه كلهم قاعدين، كانوا اذا تقابلوا يعملوا ايه، واحد صوته حلو فيقرأ الايه، يقرأ القرآن. خلق النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ايه احسن الناس اخلاقا، هو الدين كله خلق، انك على خلق عظيم، يعني انك على دين عظيم. حدثنا عباس بن محمد الدوبي، حدثنا عبد الله بن يزيد المكي، قال حدثنا ليس بن سعد، قال حدثنا ابو اسماعيل الوليد بن ابي وليد عن سليمان بن خويجه عن خويجه بن زيد بن ثابت قال دخل رفع على زيد بن ثابت فقال له حدثنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا احدثكم؟ كنت جاره فكان اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته له. مين اللي بيتكلم؟ زيد بن ثابت. بيقول ايه؟ بيقول انا كنت جار، لكن هو اصلا كان بينزل عليه ايه، كان ايه يبعت لي عشان ايه اكتبها. قال فكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، واذا ذكرنا الاخره ذكرها معنا، واذا كان الطعام ذكره معنا، فكل هذا احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هنا بيقول ان النبي صلى الله عليه كان من حسن خلقه ان هو كان يجاري الناس في احاديثه. يعني ايه؟ يعني انك تتكلم، يقولوا لما تيجي تتعامل مع حد شوف هو بيحب يتكلم فيه ويتكلم معاه فيما يحب، ده من حسن الخلق. يعني مثلا هتقعد مع واحد مثلا تاجر، في واحد لما بيقعد في اي حته لازم يفرض نفسه على ايه؟ على الناس، يفرض موضوعاته وفتح ملايته ومشرشها، فالناس كلها تتكلم في جعبته. وفي واحد حسن خلق، يعني يشوف احمد بيحب يتكلم في البيتزا يتكلم في البيتزا، محمود عنده مشكله ان هو كان ده باب واسع. انا بس الفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حاول تلتقط الالتقاطات اللي ما بين السطور، ان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقول ان هو اصلا كان لما يجي الايه ان هو اصلا انا اكتب، لكن بعد كده لو هو اصلا بيتكلم في حاجه في الدنيا وهو شايف ان ده مباح ومفيش حاجه حرام كان ايه يشاركني. مساله انك مشارك تشارك الناس من حولك في ايه؟ في الموضوعات ما لم تكن اثما، ده من ابواب الوسعه، وده من باب اللي بيلطف فيها الناس، من باب حسن الخلق مع الناس، من باب حسن التعامل مع الناس. اذا كان الطعام علمنا اداب الطعام وفوائد الطعام واهميه الطعام، كان هو يتكلم معانا يقول لنا الحاجات اللي ايه المفيده في هذا الباب. اذا ذكرنا الاخره شوقنا الاخره وعلمنا عن الاخره، اذا ذكرنا الدنيا يعني قيمة الدنيا وهم الدنيا وعدم جدوى الاقتتال على الدنيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشاركنا الايه الحديث. حدثنا اسحاق بن موسى، حدثنا يونس بن كيك عن محمد بن اسحاق عن زياد بن ابي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال كان صلى الله عليه وسلم يقبل وجهي وحديثي على اشر القوم. هنا ده ركز كده، لما تيجي تتكلم مع حد يقول لك ايه؟ ما تتكلمش وانت وشك الناحيه الثانيه، اتكلم انت عينك فيه في عينيه، اتكلم يقبل بوجهه، يعني وشه يلف قدامه، يقبل بوجهه وحديثه، يعني يشعر من امامه بالاهميه. على فكره الامامه ده ممكن يكون ممكن لا قيمه له، ممكن عمره ما حد في حياته احترمه اصلا. هو بيقول على اشد القوم، يعني اكثر الناس فيه شر، ومع ذلك هو اصلا كان لما يجي يتكلم معاه دي صفه خلقيه في النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان لما يجي يتكلم مع حد يعمل ايه؟ يقبل بوجه يشعره بالاهتمام. فده من الاداب اللي احنا محتاجين في اثناء الخطاب او اثناء ان احنا نتكلم مع الناس. ما تجيش تكلم مع حد كبير، مع والدك، مع استاذك، مع بتاع وانت حاطط وشك ناحيه ثانيه، حتى مع طفل. يعني كان اذا تكلم مع طفل اقبل بوجهه عليه، يشعره بالاهتمام. يقبل بوجهه وحديث على اشد القوم يتالفهم بذلك، ده من باب ده من الاشياء اللي بتؤلف القلوب. احنا اتكلمنا في تاليف القلوب على ايه؟ على مساله انك تحدثهم في الموضوعات التي يفهمونها او التي يحتاجون اليها او التي تهمهم. النقطه الثانيه مساله ايه؟ طريقه الكلام. يقبل وجهه وحديثه على اشد القوم، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت اني خير القوم. عمرو بن العاص بيقول كان بيوصلي كان حسيت ان انا عمرو عايزك كافر. ثم اسلم برضه مؤخرا، عمرو بن العاص اسلم مع خالد بن الوليد في برضه في ايه؟ في قبل الفتح، قبل فتح مكه يعني، برضه في بعد خيبر، فكان في سنه 7، فيعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين. عمرو بن العاص بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اكلمه يكلمني كان انا ايه؟ انا عايز اقول لك ان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنه. يعني دول مش من اعداء، دول من اشد الاعداء. ومع ذلك لما جه قال انه وصلنا وصلنا قال له ايه؟ اقبل عليه حتى بيقول انا ظنيت ان هو يعني بيحبني جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر الناس، كان بيعرف يتعامل مع الناس. حتى ظننت اني خير القوم، فقلت يا رسول الله انا خير او ابو بكر؟
ثم
قال ابو بكر، قلت يا رسول الله انا خير او عمر؟ قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في نقطة إن هو ماشي هو حسن خلق لكن في مقامات الناس في ليس مقامات القيادة اسمعوا في مقامات الناس الدنيا كانت واضحة مين أفضل أنه هو بكل بساطة دي حقائق قال له طيب خلاص أبو بكر ماشي أبو بكر برضه صحابه من الكلام طب عمر قال عمر فقلت رسول الله أنا خير أبو عثمان قال أبو عثمان قال فما سألت رسول الله فصدقني فلما سألت رسول الله فصدقني وددت أني لم أكن سائله هنا عمرو العاص يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في الكلام في المشاهد في الخلق يعني مش معنى إن أنا أقبل عليك إن أنا أكذب عليك اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم خليك حسن سهل حسن خلق ومع ذلك صادق حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان الطبعي عن ثابت عن أنس المالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع اخطاء من له ولاية عليه واحد خدام عندك عمل حاجة غلط النبي صلى الله عليه وسلم ليه طبيعي انك تنهاه انك تزعقه انك تسجوه انك تعاقبه فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أف قط خلق صعب جدا حسن العشرة مع من لك ولاية عليه لدرجة ان انت ما بتعاتبوش ولا بتحاسبه ولا بتعاقبه ما قال لي اوف طب ما لا تقل لهم اوف ابوك وامك ماشي لكن الخدام اللي انت بينك وبينه قد ولادك يعني انا عنده 10 سنين انا عنده 50 سنة وبيقول يعني 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 سهل لك تسجله ومع ذلك بيقول ما حسبني ما قال لي اوف قط وما قال لي شيء صنعته ليه ما صنعته ما حسبنيش يعني لما لاقي حاجه غلط ما يقوليش تعالى عملت كده ليه ليه ما صنعته ولا شيء تركته ليه ما تركته ولا الحاجة تركتها يقول ايه ده نبي
الله يسلمك
ده خلق عظيم ده انك على دين عظيم ومن يقدر على هذا قال وكان رسول الله من احسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريا ولا شيئا كان ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان انا لما كنت اقرب منه كان يمسك ايدي ده فيها حنان فيها قرب كان كف لينة مش عايز اسيلها من ايده ولا شممت مسكا قط ريحته حلوة كنت احب ان اعك يبه ولا ما شممت مسكا قط ولا عطرا اطيب من علق النبي صلى الله عليه وسلم اللي شاف ده طبعا اكيد ايمانه مختلف عن غيره حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن عبده هو الضبي والمعنى واحد قال حدثنا حمد بن زيد عن سلم بن علوي عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان عنده رجل به اثر وصفره وكان صلى الله عليه وسلم يكاد يواجهه احد بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفره هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب مواجهه الناس بما يكرهون لكن كان يفعل ذلك اذا قضى المصلحه الحاجه حرام حاجة فيها خلاف أولى أو فيها نوع من أنواع الإيمان محتاجة إيمان عالي أو كده فما كانش يواجه الناس بإيه؟ بما يكرهون وده يدل على وفرة العقل الحكمة إنه ما كانش كله زي بعضه يعني لما كان يشوف حاجة حرام غير لما يشوف حاجة إيه؟ خلاف الأولى لما يكون يشوف واحد لسه مسلم جديد غير لما يكون واحد إيه؟ قديم كان مش بيتعامل مع كل اخطاء زي بعض ولا مع كل الناس زي بعض كان يعرف ويفصل الكلام لمين يعرف مدخل كل واحد عنده في واحد انت ممكن تقول له كلام تكسره لانك مقامك كبير قوي عنده فما ينفعش تقول له الكلام لكن ممكن صاحبه يقوله له واحد كلام صاحبه ما ينفعش لازم انت تقوله له بموقعك فده مصاب كان يزن العلاقات ويزن ايمان الناس ويزن الاشخاص فاهمين حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعب عن ابي اسحاق عن ابي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشه انها قالت لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا في الاسواق ولا يجيء سيئا بالسيئه ولكن يعفو ويصفح. نقطه مهمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لفظه مؤدب. يعني ايه فاحش؟ يعني لفظه قبيح. لم يكن لا فاحشا ولا متفاحشا، يعني لا كان لفظه فاحش ولا بيستجلب الالفاظ الايه الفاحشه إيه 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 لا في الافعال ولا في الاقوال، يعني كان الفاظه سيئه ولا افعاله سيئه ولا ذاكرته بيستجلب منها الالفاظ الايه السيئه عند اللزوم، لا فاعلا ولا متفاعلا لذلك ولا متفاحشا. ولا سخابة في الأصوات. الصوت كان صوته ما كانش عالي ولا سخابة في الأسواق. إن في واحد واقف يبدأ لا 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 يا ابني أين سكينتك، أين ثقتك، أين حسن خلقك؟ إن الصوت العالي بيستجلب الشياطين. إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، الشيطان بيجي مع الصوت العالي. فأنت حاول تخلي صوتك إيه هادي. عشان كده يقول له إيه، لما صوتك يعلى عند النقاش ارجع يرفع صوته. السخاب في الأسواق والبيع والشراء من أكتر الحاجات اللي بتلاقي إيه صوتها عالي. فطبعا بتبقى فيه بيحصل صدمات احيانا. ان انت مثلا لما يكون واحد مثلا بتعود ان كل حاجه بتمشي بهدوء ويقف مثلا مع واحد يتكلم معاه تلاقيه بايه ايه بحس ان هو خايف. يعني طب هو صوتك ده بيتزعل ايه؟ طب على مهلك. طب هو مش متعود على هذه الطريقه في المعامله. حدثنا ابو بن اسحاق المدني حدثنا عبد عن هشام بن عروه عن ابي عائشه قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاري شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله وضرب خطيبا ونبوءه. انما صلى بتقول ايه، انما صلى ما ضربش لا خادم ولا امراه ولا ايه ولا إيه عبد. الخادم خدام، العبد ملكك، الزوجه انت عليك عليها ايه ولايه. ومع ذلك ما ضرب ذلك، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن عبده الضبي حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن زهير عن عروه عن عائشه قالت رضي الله عنها قالت ما رايت الرسول صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمه ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه كان لما يغضب الغضب مشاعر يشعر بها الانسان لاشياء محدده، اما لفقدها او لايه لزياده الحرص عليها. حاجه حصلت مخالفه لما يحب فيغضب. فهي بتقول ان النبي ما كانش بيغضب الا لله. يبقى هو جعل هذا الشيء. وعلى فكره يا جماعه الغضب من نقاط الضعف البشري، الغضب والشهوه يعني اكتر الاوقات اللي الشيطان بيدخل فيها وقت الايه، وقت الغضب وقت الايه الشهوه. عشان كده احنا مأمورين ان احنا عند الغضب نعمل ايه، اسجد، اتوضى، امشي، اسكت، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لان هو بيجي في وقت الايه، في وقت الغضب. فهي بتقول ان ما صلى ما كانش بيغضب لنفسه. امال كان بيغضب؟ كان بيغضب. يعني غضب حرام؟ لا مش حرام. امتى يبقى حرام؟ لما تغضب ايه على عباره على الطرف، تغضب لنفسك لما تبقى تعبيرك انا غضب بطريقه خاطئه. لكن لما تغضب اذا انتهكت محارم الله مش مشكله. فاذا انتهكت محارم الله كان نشدهم من ذلك غضبا ومخيا بين امرين لا اختار ايسوهما من امرك اسما. هنا اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم في الحياه، اي حاجه فيها تسهيل على الناس او تسهيل على النفس كان يسهل على نفسه ويسهل على الناس ما لم يكن ايه حرام. احيانا نقول لك ما لم يكن اسما فاختار الايسر وينسى كلمه اسما فيختار الايسر في الحرام. لا، الايسر ما لم يكن اسما يعني هي مضبوطه بها. طيب استأذن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وانا عندهم فقال بئس ابن العشير واخر عشير. ثم اذن لهم فاعلن له الكلام. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت. ثم اعلنت له الكلام قال ان شر الناس من تاكه الناس او وضع الناس اتقاء فحشه. هنا هي بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الراجل ده سيء. يعني هو مشخصه ان هو منافق او مشخصه ان هو منافق. ومع ذلك لما جه الراجل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم مشخصه ان هو ايه منافق، مشخصه ان هو من اوحش الناس، ومع ذلك لما جه يتعامل معاه حلو. ليه يتعامل معاه حلو؟ لانه حسن خلق حتى مع الوحش ده. طب الوحش ده ممكن تكونش عارف. انا عارف انه وحش، يعني عارف انه وحش وايه واحزن زوجتي ان الراجل ده ما تظهريش قدامه، وخدي بالك داري الحاجات لانه هيحرجني الكلام بطريقه مش صحيحه، والحاجات اللي في البيت خبيها وما تدخلوش في اي حد، وما تخلي حافظي في الكلام قدامه لانه هو ممكن ياخد الكلام وايه ويروح ينقله للاعداء. ومع ذلك يعني هو بيحذر زوجته من الايه، من فحش القول، من ان الراجل ده بئس اخو العشير. قال لها الراجل ده ممكن يدخل البيت يصبنا ويطلع كل اثارنا بره، فخذي حزقك. بيحذر زوجته من ايه؟ من الموقف. بيقول للصحابه اللي قاعدين خدوا بالكم مش اي كلام يتقال، الراجل ده ايه هياخد. ومع ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ احسن هجرته، احسن كلام. ليه؟ وده يدل على ان انت مش معنى ان مش بتعامل الناس باخلاقهم، انت ممكن تكون مشخص. ومع ذلك مش معنى انك مشخص انك تجد باخلاق الناس، انك تعامل بايه؟ باخلاق الشرع. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير عن عبد الرحمن العجلي قال انبانا رجل من بني تميم من ولد ابي هاله زوج خديجه، وكان ابا عبد الله عن ابي هاله عن حسن بن علي قال حسين سالت ابي عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله دائما البشر دائما بيشكي ده يا جماعه محتاجين نقف الواقع ده يعني بالله عليكم يا جماعه لو انت على الفيسبوك ولا على تويتر ولا على الواقع ده بطلت تشوف اخبار مزعجه يعني ايه يعني ما لم تكن تنهى عن اسم ابوس ايدك عشان خاطر بلاش تربط المسلمين الناس مش ناقصه احبار يعني مش عارف تبشر الناس ما ايه ما تيأسهمش في حياتهم كافية نقل الاخبار والناس اللي عامله قنوات فضائيه عشان تنقل السواد وتجيب السواد وتعلنه وتشيع يا جماعه ده محبط للناس كسر نقل الفساد والضياع والمعاصي والقتل والتعذيب ده محبط للمسلمين دائما بيشي يعني كان بيبشي المسلمين انما صنف الاحزاب والناس كلها مجتمعه عليه كل قبائل العرب بتقتله وانما صنف بايه بيقول الله اكبر فتحت فارس الله اكبر اني على القصور البيضاء بيبشر الناس احنا قاعدين نحاول ناس بتموت في الهندوس ونحاول مش عارف بس البيت عارف يوم ايه يا جماعه ونحاول جماعه الشباب بيمتحن بيلحد فبلاش نقل الاخبار الذي يؤدي الى افساد في فرق ان انا اقول لك طب ما يهتم المسلمين تهتم بعض المسلمين بما يتناسب مع ذلك النقل على العام محتاج فكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بشيء سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ الفظ شديد الالفاظ صعب الأشياء الغليظ معاملة شديدة ولا سخف صوته عالي ولا فحاش ولا كان صوته ولا كان بيختار ألفاظ فيها فحش ولا عياب يعني عياب يعني في واحد ما قاعد يذكر عيوب الناس ولا مشاحن يعني مش كل ما في واحد كل ما تقعد معاه تلاقي لازم يختلف معاك في حاجة يا عم أنا مش مختلف معاك اليوم يطلع لك حاجة عشان نختلف يعني يعني ليه مش فاهم يعني لازم تطلع في واحد زوج البيت اثنين واحد في يعني ده لازم القعده فيها ايه فيها مشاحه فيها مجادله فيها نوع من انواع من الصح ومن الغلط ليه يعني فاهمين قلنا صح ولا مشاحن يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه كترك نفسه من ثلاث المراء والاكثار وما لا يعني يعني ما كانش بيدخل مش كل حاجه عايز يعرفها فين ليه قال لكم ايه قعدتوا قلتوا ايه عملتوا ايه في ناس لازم ما فيش حاجه تفوته لازم القعده لازم يجيبها من اول اخره حتى لو ما حضرهاش لازم يعرف خبر واحد واحد عن الشله كل واحد عمل فين ليه تعمل ده ليه تبقى عندك اهتم انشغل بما يعنيك ولا انشغل ازهد فيما عند الناس ازهد في الاراء عن الناس ازهد في انك انت تبقى مقبل على الناس ازهد في معرفه اخبار الناس ليه لا المراء والاكثار وما لا يعني وترك ثلاث ناس وترك الناس من ثلاث كان لا يذم احدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم الا فيما رجع ثوابه يبقى لما يجي يتكلم يقول لك الكلام ده يا رب ربنا نقول له مش عارف ربنا نقول له ليه ما كانش بيتبع عورات الناس دي النقطه اللي احنا بدانا بيها احنا بنتكلم ان يا جماعه ما تبقاش حياء فكر انا معقول ان انا هو في حد من غير عورات طب انا اطلع اتكلم عن عورات الناس ليه استفاد ايه لما اطلع اجرح في اهل الدين او اهل او المسلمين او العلماء او العاملين للدين واذا تكلم اطرك جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير فاذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده في الحديث من تكلم عندهم انصتوا له حتى يفرغ ما كان حد يتكلم تلاقي كله بيبص له كده ده يدل لك ان هم كان كلامهم موزون مش اي كلام بتقال في اي حته في اي هلس تحس ان انت بتتكلم في كلام وخلاص حديثهم عندهم حديث اولهم يضحك مما يضحكون منه يتعجب مما يتعجبون منه يصبر الغريب على الجفوه في منطقته ومسالته واحد جاي غريب فبيسال اسئله غريبه فالنبي اصلا كان يصبر على الغريب كان يصبر على الغريب في مسالته ويصبر على الغريب في جفوته ان هو لسه مش عارف الادب النبوي او الادب في المعامله فكان يدخل صوته عالي كان يدخل يزعق كان يدخل اسئله فيها نوع من انواع عدم التقدير عدم التعزير كان لسه عنده جفوه من بدا جفا جاي من باديه فكان اصلا يصبر عليه حتى يهذب بادب الايه بادب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان كان اصحابه لا يستجيبونه ويقول اذا رايتم طالب حاجه يطلبها فالفدوه يعني لما كان يجي واحد بعيد يسال كان الصحابه يدخلوه ليه هم كمان نفسهم يسالوا بس عندهم ادب في مستحيل عندهم حياء ان هو ايه ان هو يسال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقعد ينتظر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكان لما يجي واحد غريب يسال اسئله ايه فجاه فكان الصحابه يفرحوا ان هيتعلموا اي حاجه وهم من ادابهم السؤال بالنسبه لهم له اداب ما كانش بيتقال في اي وقت، ما كانش بيتقال في اي، وممكن واحد يبقى نفسه سؤال بس منتظر انه يكون وقت مناسب او الحاجه يعني في صيغه وصيغه احسن، فكان لما يجي واحد غريب يعيل الكلام على بعضه كده فيقوم ايه، حتى لو كان الفاظه صعبه وصحابه ممكن تكون في نفسي نفس السؤال، بس ايه من ادب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن معامله النبي صلى الله عليه وسلم هو بيختار الوقت، بيختار الالفاظ، بيختار الوقت، بيختار الناس اللي هيتقال قدامهم الكلام، والتاني يوم داخل ايه اسال اي سؤال في اي حته، فكان الصحابه ايه يفرحوا بده، يعني الاثنين عايزين يستفيدوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل الثناء الا من مكافئ، ولا يقطع على احد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي او قيام. يصبر الغريب على جفوة، يعني يصبر يرجع على رجل الغريب، اما جلساء فقد تربوا في مجلسه على الاخلاق الفاضله والاداب الرفيعه، اصحابه يستجلبونهم، يعني ايه يعني هم ياتوا بهم ويقدمون. في احيانا صحبه واحد بتمنع عن الناس، بتخليه يبعد عن الناس، تكره الناس فيه، ليه؟ لان هو عايز يستاثر بايه، بمن صاحب، عايز يستاثر بنبع الصليب. لكن اصحاب النبع الصليب كان يعمل ايه؟ كان لما يجي حد عايز يدخل يدخله، يستاذن يدخله عادي، كانوا سفراء خير للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا رايتم طالب حاجه يطلبها فارفدوه، يعني لو لقيت واحد محتاج حاجه عينوه، سهل على الناس، اي حاجه تعرف تسهل على الناس كده. لا يقطع على احد حديثه، واذا تحدث عنه الا تجاوز الحد في حديثه فاقطعه عند اذن بنهي عنه او بقيام من عنده. لا يقبل الثناء الا مكافئ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو هو اثنى على رجل فالرجل اثنى عليه فكافئ الثناء بثناء يقبله. لو واحد جاي من نفسه كده عايز يثني ويقعد يثني، فكان هو صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الايه؟ عن الثناء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يثنى على رجل في وجهه. ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على بعض الاصحاب في وجهه، ده هنا ايه؟ حال امن الفتنه. يعني هل تثني على نفسك؟ في نهي انك لا تزكوا انفسكم، لكن سيدنا يوسف قال اني حفيظ عليم، فهل احنا احنا ممكن تزكي نفسك اذا كنت تامن على نفسك الايه؟ الفتنه، او كان هذا لمصلحه شرعيه. لكن انك واحد قاعد انا اللي عملت، انا يا عم انت لا تزكوا انفسكم واعلى من التقى، ربنا يتقبل منا ومنكم. لكن هنا برضه انك تقعد تقول ده فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل في وجهي، طب ما انت كده بتايه؟ بتضره، لانك انت بتخلي نفسه تضغى عليه وتخليه ان هو يتجبر على الناس. لكن ممكن تعمل ده في حال ايه؟ في حال امنه، او تظن مظنه ان ده قبل الفتنه، او مظنه ان ده يكون شيء يردع اعداء الله، شيء بتغيظ به المنافقين، شيء بتايه؟ له مصلحه شرعيه، اللي هو انفاق النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر، انه عن زيد بن اسلم عن ابي عمر انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتغي عليه، فاذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر رسول الله قد اعطيته فما كلفك اللهم لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من انصاري رسول الله انفق ولا تخف من العرش اقلالها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ووفي في وجهه المشي وقال ان سلمت وقال بهذا اولاد. الواحد راح يسال النبي صلى الله عليه وسلم عنده سمع دوش، فقال له روح لفلان من عنده وقول له الحساب عند الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ بيتدين عشان ينفق. فعمر قال له لم تكلف ذلك، يعني فقال رسول الله قد اعطيته فما كلفك اللهم لا تقدر عليه. يعني انت بتديت له قبل كده مره واثنين وثلاثه، فمش مش مش هيفصل حاجه ان انت ما تدوش مرات. قال قد اعطيته فما كلفك اللهم لا تقدر عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. الصحابي الثاني قال له يا رسول الله انفق ولا تخف من العاشق، لا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ايه هيعطيك اللي تسدد بيه الايه الدين. فاحب النبي صلى الله عليه وسلم تبهزه وعرف في وجهه البشر لقول الانصاري وفرح بذلك وقال بهذا امرت، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازق. فنقطة اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم محتاجه ان احنا نتمثل بيها، محتاجه ان احنا يعني نقلدها، محتاجه ان احنا نقراها نتعرف عليها، بحيث ان احنا نتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله.